الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، فهذه حلقة يعني تمثل أهمية عظمى، أولا لأنها ترتبط بمواضيع ربما تمس الناحية العقدية فضلا عن الواقع المر الذي نحياه الآن. أبدأ لأن السلسلة تحت عنوان في قلب الحدث، أبدأ بأمور سريعة لأنها تقع في قلب الأحداث، وأعبر منها سريعا إلى الحديث الذي أنا بصدد نقل أهل العلم للكلام فيه. أبدأ بقضية أثيوبيا أولا، أو إن شئتم قلتم كما تنطق أثيوبيا، قضية أثيوبيا. المعلوم أن قضية المياه والتي تختلف فيها بعض الدول مع مصر والسودان قضية تمثل خطورة عظمى، لأن اليهود دخلوا في هذه اللعبة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بمعنى أن النظام السابق كان قد قطع العلاقة تماما مع دول حوض النيل، وهذه الدول دول فقيرة جدا لا تقدر على شيء على الإطلاق، ومصر من القديم كانت قد عودتها على بعض المنح والمساعدات لأجل هذه الاستفادات، فضلا عن أن هناك من المراسيم ومن المواثيق بالنسبة لمياه حوض النيل الكثير والكثير. لكن هذه الدول سارعت إلى المعاندة في المرحلة الأخيرة من النظام السابق، حتى أن أثيوبيا كانت تستدرج مصر لكلام يعني لا يقبله عقل ولا منطق، حينما كانوا يقولون إن مصر لا تستطيع إيقاع الحرب على أثيوبيا، ثم وزير الخارجية كان يقولها إن مصر لا تقدر على الحرب مع أثيوبيا، رغم أن عصابة بالموتوسيكلات تستطيع أن تأخذ أثيوبيا في لمح البصر، بل إن عصابة بالدراجات تستطيع أن تأخذ أثيوبيا في لمح البصر. لا يهمني هذا الكلام، المهم وأن المشكلة يعني زادت أكثر وأكثر، ودخلت إسرائيل في عمق القضية، حتى أن سد النهضة الذي تقوم أثيوبيا عليه الآن يمثل خطورة رهيبة على السودان وعلى مصر. ولو أن الدول التي تمثل المعارضة وهي الدول الأغلبية في قضية حوض النيل أرادت أن تطبق ما وعدت به، فإنها ستمنع نصف الكمية عن مصر، ساعتها سنرى زجاجة الماء أو سنرى قارورة الماء تصل إلى 20 أو 30 جنيها، بل إن الكثير من الأرض الزراعية المصرية سيموت تماما، بل إن المصريين مع احترامي سيكون الماء عندهم أغلى من البترول وأغلى من الغاز ومن كل شيء. وتلكم فجيعة حذر منها القاسي والداني، لأن حرب المياه أخطر من حروب السلاح. نعم، المهم هو النظر إلى موقف مصر. دائما أقول إن الموقف المصري لم يتغير لا في النظام السابق ولا في النظام الحالي، وهو نظام مع احترامي يميل إلى المهادنة والضعف والاستسلام والمهانة، وهذا ما لا يقبله عاقل على الإطلاق، لأن الأمر مصيري لا يخص رئيسا ولا يخص مجلس الوزراء ولا يخص أحدا بعينه على الإطلاق، بل يخص 90 مليون. نعم، لذلك أقول إن السد الآن يبنى، صحيح أنه في مهدي لكنه يبنى، وأن الآليات وأن الأدوات تمر من خلال قناة السويس، الأدوات التي يبنى بها السد تمر الآن بالليل والنهار من قناة السويس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلاصة المسألة، أنا أسأل سؤالا واحدا لكل المصريين ولكل العاقلين، ماذا لو كانت إسرائيل مكان مصر؟ يعني بمعنى لو كانت إسرائيل الدولة، يعني طبعا إسرائيل بريء من دول، لو كانت دولة إسرائيل مكان مصر الحين وأثيوبيا قامت بهذا الاستفزاز، ما الذي كانت تصنعه إسرائيل؟ على الفور سيقوم الطيران اليهودي على الفور بتدمير هذا السد من أساسه منذ شرعوا فيه بحجر واحد أو بلبنة واحدة. أعطيكم مثالا على ذلك، حينما شعرت إسرائيل بأن دولة العراق بقيادة صدام حسين رحمه الله رحمة واسعة يقوم ببناء مفاعل نووي على الفور ودون استئذان من الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا أي جهة، قام الطيران الإسرائيلي
محلقا على أرض العراق، ثم دمر الأمر من أساسه ولم تستأذن. لماذا؟ تقول إني أحافظ على أمني القومي، إن أحافظ على أمني القومي وأمنع أي خطر يهدد مستقبل إسرائيل. إذا أي فعل أو أي شيء ينجم في بلاد العرب على الفور نرى إسرائيل تتدخل فيه بالطحن. طيب لماذا نستمرئ الذل والمهانة ونقبل من الأثيوبيين هذه الألاعيب؟ الصواب أن بيننا مواثيق وبيننا معاهدات دولية، شهد القاصي والداني وشهدت عليها الدول. إذا المجال للحوارات لم تصلح ولم تنفع الحوارات منذ 4 أعوام أو أكثر، ثم دارت المفاوضات لم تصلح على الإطلاق، وانتظروا حتى شرعوا في بناء السد. ما المنتظر بعد ذلك؟ أن يقوم السد على ارتفاع أكثر من 190 مترا، ثم بعد ذلك تمنع نصف الكمية عن مصر، تموت الأرض الزراعية، يشكو الناس من قلة الماء، فصير الزجاجة الواحدة بحوالي 30 جنيها. حينئذ نعيش في مهلكة اقتصادية أخرى، بل نعيش في مجاعة ليس بعدها مجاعة، بسبب غياب الأرض الزراعية وبسبب غياب الناتج الزراعي من الأرض الزراعية. الصواب أن المفاوضات لم تنجح، أن المعاهدات لم يعترفوا بها. في هذه الحالة يقوم الطيران المصري على الفور بدك هذا السد في مهده قبل أن يستفحل وقبل أن يصير سدا عظيما. أما وأن اليد المرتعشة التي تستغل استغلالا سيئا ما هي إلا فاشلة في هذه الأمور. بمعنى آخر، بما أننا نعلم أن اليهود دخلوا في اللعبة، فإنهم لن يتراجعوا على الإطلاق، لأنهم يريدون استفادة من مياه النيل. ولذلك فإن مصر إن لم تظهر القوة على أثيوبيا فإنه لن يكون لها مجال، بل إن المجتمع العالمي لن ينصف مصر على الإطلاق. لو اتجهنا إلى مجلس الأمن ما أنصفنا، لو اتجهنا إلى الأمم المتحدة ما أنصفتنا، لكن لو دككنا السد دون اعتراء على الأثيوبيين ودون اعتراء على الأرواح على الإطلاق، فإن أحدا لن يتكلم، لأن المفاوضات فشلت، ولأنهم لم يعترفوا بالمعاهدات، ولأنهم يعني يعتدون على 90 مليونا في أخص أمورهم في شريان الحياة. ولذلك أقول إن هذا الأسلوب الفاشلة، إن هذا الأسلوب الذي يهبط بمصر دائما إلى القاع، وكأني أنظر إلى المجتمع العربي نظرة ما بعدها نظرة، دائما نحن نقبل الذل والمهانة. بمعنى أن اليهود يمثلون 4.5 ملايين، يمثلون 4.5 من الملايين، ويعيشون سرطانا في قلب المنطقة العربية في وسط أكثر من 300 مليون، 4.5 في وسط أكثر من 300 مليون، ورغم ذلك هم الذين يعتدون على الفلسطينيين بالليل والنهار، يعتدون على الدول العربية بالليل والنهار، يمثلون خطورة على سيناء، يمثلون خطورة في كل مكان، يرعبون المنطقة العربية، ونحن الكثرة الوثائية ونصرخ ونلجأ إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة. لماذا؟ لأنهم علموا أننا متفرقون، متناحرون، مهزومون هزيمة داخلية، لا نجرؤ على المواجهات على الإطلاق، لا نستطيع اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، ولذلك طمعوا فينا. أيضا الشعر رافض، يأتي حزب اللات والعزة الممثل في رأسه الطاغوتية في هذا الحانوتي المسمى بحسن نصر اللات، ويتجه إلى سوريا، انظروا، يتجه إلى دولة سنية يقودها 5% من النصيريين الروافض، ويدخلون يذبحون الناس في مناطق متعددة في سوريا، وإن المنطقة العربية بأسرها نائمة. حتى الشيعة طمعوا فينا، والشيعة لا يمثلون شيئا بالنسبة للكم والعدد لأهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم رأوا أمرنا مع اليهود وهم يهود، ولذلك دخلوا اللعبة أيضا. إن كل ضعيف أو إن كل عدد قليل يريد أن يستفحل فليتجه إلى العرب لإذلالهم، وإن العرب يقبلون الذل والمهان. حتى في مصر شربنا هذا الذل وتجرعناه، حتى مع أثيوبيا التي تعذب المسلمين هناك وترتكب أسوأ الأمور مع الإسلاميين هناك، حتى قوضت عددهم وقوضت نسباتهم. إن القضية تمثل يعني هجوما على شريان الحياة، تمثل اعتداء على المصريين والسودانيين، تمثل استفزازا للمنطقة بأسرها بالاتفاق مع الدول الأخرى لدول حوض النيل. لذلك أقول لماذا أثيوبيا بالذات؟ لماذا أثيوبيا بالذات؟ وقلت لو كان اليهود مكاننا ما انتظروا لحظة في جك السد. إذا كانت مصر تريد أن تثبت وجودها في المنطقة لا تعتدي، ولكن تتجه إلى هذا السد الذي قام على الاعتداء لدكه في ضربة واحدة ثم العودة بسلام بإذن الله جل وعلا. أما والإنهزامية التي توجد في الصدور، نخشى من كذا ونخشى من كذا، ابق على هذا الخوف ولن تكون إنسانا على الإطلاق، ستتنازل عن الثوابت دائما، ولن يكون لك وجود في عالم الذئاب إن لم تتذأب وسط هؤلاء فإنهم يأكلونك. ما هذا العار؟ صرنا أذلة حتى أمام أثيوبيا. قلت إن عصابة بالدرجات يستطيعون أخذ أثيوبيا في لمح البصر، لكن أن يتمرس وزير الخارجية هناك أن يقول مصر لا تستطيع كذا، فمن حقه أن يقول ذلك، لأنه يرى يدا مرتعشة في النظام السابق، يرى يدا مرتعشة في النظام الحالي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الحل مع المعتدين لا يكون إلا برد الاعتداء. أما وأن نذهب إلى مجلس الأمن أو الأمم المتحدة فمصيرنا كمصير الفلسطينيين منذ أكثر من 60 عاما وهم على طاولة المفاوضات، منذ أكثر من 60 عاما وهم يتجهون إلى الأمم المتحدة، منذ أكثر من 60 عاما وهم يتجهون إلى مجلس الأمن، ويزيدهم هذا رهقا، بمعنى أن اليهود يوما بعد يوم يزيدون في بناء المستوطنات، يزيدون في تخريب الأرض الزراعي، يزيدون في أخذ الأرض الفلسطيني، حتى أننا لو بقينا على هذا سيأتي اليوم الذي لا يوجد فيه مكان واحد لفلسطيني واحد. أنلجأ بعد ذلك لهؤلاء المجرمين؟ ربنا يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. انظروا، إن توأم الشر، إن توأم الشر يعني تم الدمج بينه. ولذلك نرى القرآن ما يأتي بذكر توأم للشر إلى بين الاثنين. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ربنا يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. إذن لا مجال على الإطلاق أمام هؤلاء العدوانيين في قضية استسلام أو إذعان. لا بد من دك هذا السد من جذوره، وإلا فإننا سنجني كارثة مستقبلية. نعم، حتى وإن كنت أؤيد من أعارض حينما قال بعضهم لابد من منع الشاحنات التي تنقل المواد لبناء هذا السد. نعم، هذا أضعف الإيمان، هذا أضعف الإيمان، لكن قناة السويس يعبر منها القاسي والداني، الروس بأسلحتهم لقتال السوريين السنة، الصينيون يذهبون أسلحتهم لقتال السوريين السنة، والآن أثيوبيا من خلال قناة السويس بالمعداتها لبناء السد. ماذا؟ كيف يحترموننا بعد ذلك؟ إننا نمثل دمية لا واقع لها في المنطقة، ولا زلنا مع احترامي يعني فارغين، بمعنى أن فراغا سياسيا موجودا يريد الملء. لذلك طمعت إيران في أن تملأ هذا الفراغ السياسي، وطمعت تركيا في أن تملأ هذا الفراغ السياسي، ونحن أشبه بالأيتام على موائد اللئام، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. هذه النقطة الأولى. الثانية بسرعة جدا حتى أدخل في شرح الحديث، ردة فعل يوم 30/6. طبعا الكل يقول ستخرج ثورة إلى آخر هذه الأمور، لا شأن لي بهذا الكلام، ولا شأن لي بالموالاة ولا بالمعاداة. شأني أن أرى أمنا وأمانا في بلدي، شأني أن أرى اقتصادا قويا في بلدي، شأني أن لا يكون فيها من الفاسدين ولا من الخونة المجرمين أحد، شأني أن تتكاتف المؤسسات وأن تتعاطف وأن تندمج حتى تكون شيئا واحدا لمصلحة المصريين، لكن كل مؤسسة على حدة ولا تتعاون مع الثانية على الإطلاق، وكأن كل مؤسسة عدوة لأخرى. القضاء مع الشورى، الشورى مع القضاء، وقس على ذلك بالنسبة لبقية المؤسسات، وكأننا نعيش أعداء كالانقسام الموجود في الشارع تماما بتمام. المهم، هذه الردة للفعل بمعنى اللي 30/6 شجعت المجرمين والفاسدين واللصوص والمرتزقة وتجار المخدرات، شجعت هؤلاء جميعا على أن ينزلوا الشارع الآن، من الآن يعني فرحا بهوجائية قادمة للإجراء، بمعنى مثلا في مدينة المنصورة أول أمس وأمس على مدار يومين معركة بالرشاشات والآلي في شارع محمد فتح التجاري وفي الشوارع الجانبية بالرصاص الحي بالخرطوش بالآلي بكل شيء بالرشاشات، وكأننا لا نعيش في دولة على الإطلاق. أين الأمن؟ لا أمن ولا أمان. أين وزير الداخلية الذي أعلن أنه وقف للإسلاميين وفعل في اثنين كذا وقبض على كذا؟ أسد علي وفي الحروب نعامة. ما الذي فعلته أمام البلطجي؟ ما الذي فعلته للشارع المصري؟ قس على ذلك بالنسبة لبقية المحافظات. لا أمن ولا أمان. امرأة من قرية تتبع مركز كيرنس تخرج مع أبنائها تختطف، وحتى الآن منذ أكثر من أسبوع لا يعلم أحد شيئا عنها على الإطلاق. قس على ذلك في بقية المحافظات. يعني أسلحة، أتصل بأخي شيخ حبيب، يعني الساعة الواحدة ونصف ليلا، يا شيخ أنا منتظرك لأجل كتاب كذا. يقول إن معركة تحت البيت البارحة، إن معركة تحت البيت بالآلي والرشاشات ولا أستطيع النزول، وما استطاع أن يصل إلي إلا بعد أذان الفجر. إذن نحن نعيش في غابة، إذن نعيش في لا دولة، لا نرى ذرة من أمن ولا من أمان. لا نضحك على أنفسنا على الإطلاق، لأن الذي يكذب ويضحك على نفسه سيبتليه الله في زوجته وسيبتليه في أولاده، هذه حقيقة. ولذلك نشهد بأن الأمن فاشل بكل المقاييس، بأن الأمن حاليا لا يمثل تواجدا في الشارع على الإطلاق، بل إننا نعيش في غابة القوي فيها يأكل الضعيف. والإنسان يتم تثبيته في الشارع في أي لحظة، بالليل، بالنهار، في العصر، في الظهر، في أي وقت. خلاصة المسألة أن الإجرام الأخير الذي ازداد بعد إذ سمع الجميع عن شيء قادم يتحمله طرفان: الحكومة الضعيفة التي لا تقدر على ضبط الأمن حتى الآن في الشارع المصري، وهذه المعارضة الهزيلة التي لا تملك إلا والعياذ بالله جل وعلا أن تفضح وأن تقدح دون أن توجه النصح أو أن تأتي بالخير للبلدة. لا يهمهم إلا الانتقام، حتى ولو على حساب هذا الشعب، حتى ولو كان فيه سقوط هذا الشعب. لا أتحدث عن الشباب المعارض، أتحدث عن القيادات فقط المستفيدة، وأتحدث عن الذين يملكون الدولارات في سائر البنوك الدولية ويملكون من الجنسيات، بل إنهم على وعود مع دول أخرى، حتى لو احترقت مصر لسافروا في الحال وما تأثروا بأي شيء يجري في بلادنا. أتحدث عن رؤوس الخراب. إذن حتى أكون عاجلا ومنصفا، وحتى لا يظن إنسان أني أجامل جهة، إننا نعاني من أمرين: من حكومة فاشلة لا وجود لها في الواقع، وبين معارضة لا تنظر إلا للانتقام حتى ولو كان على حساب الشعب وضياع مصر. ابتلي المصريون بهذين، بالحكومة وبالمعارضة، وأسأل الله جل وعلا أن يبصر المصريين بالحق وبالحقيقة حتى نخرج من هذا المأزق. ولذلك أرى أن كل نقطة دم تسقط الآن من جسد مصري أو مصرية، وأن أي اختطاف يحدث لامرأة أو لطفل أو لرجل أعمال إلى آخر هذه الأمور الآن يتحمله النظام ويتحمله رؤوس المعارضة. لا أتحدث عن الشباب، بل أتحدث عن رؤوس المعارضة. إذن النظام ورؤوس المعارضة يعني هم المسؤولون عما يجري الآن من إرباكات على الساحة ومن ضياع. النقطة الثالثة بسرعة جدا: شأن السوري اليوم بالنسبة للقصير، معلوم أن جنود حزب اللات والعزة اتجهوا من جنوب لبنان إلى منطقة القصير ومنها إلى داريا إلى كيت إلى كيت، في حتى بالنسبة لريف دمشق بأسره انتشروا فيه، يرفعون الرايات والأعلام. أسأل الله أن يسقطها وأن يسقط هذا الحانوت المسمى بحسن نصر اللات والعزة، والذي كشف عن طائفيته الخبيثة النتنة وكشف عن وجهه القبيح. لكني أقول إنه انتشر هناك بكافة الآليات والأسلحة والإمكانيات والمصفحات بجوار النظام السوري، بجوار أيضا الجيش المدرب من إيران على يد الحرس الثوري، وهم إيرانيون يزيد عددهم على 65,000، إضافة إلى الميليشيات العراقية الرافضية التي اتجهت من العراق إلى المنطقة هناك. ماذا فعلوا في القصير؟ حاصروا القصير وقاموا بالضرب في المدنيين في الشوارع وفي البيوت، حتى أنهم في يوم واحد أصابوا 1500، أصابوا 1500 من المدنيين، لا أقول من المقتلين. ثم قطعوا الطرق المؤدية إلى الإسعافات وإلى النجدات التي تتمثل في الصليب الدولي أو في المنظمة العربية، قطعوا حتى أنهم أمسكوا بالجرحى وأخذوهم حتى يقولوا إننا أمسكناهم أسرى وعذبوهم، وهم مدنيون لا صلة لهم بالقتال على الإطلاق. لكن حزب اللات والعزة يريد أن يحقق نصرا وهميا، فيقول لقد أمسكنا من المقاتلين 1000 أو 10 أو 500 أو ما شابه، لكنه في الحقيقة ما أمسك إلا المدنيين. أسأل الله أن يدمر كبد هذا الطاغوت حسن نصر الله بسرطان لا يخرج من جسده أبدا. أسأل الله أن يبتليه بمرض يجمد الدم في عروقه حتى يكون عبرة لمن يعتبر. لكن يبقى عندي سؤال، مساعد وزير الخارجية الإيراني البارحة أو الأمس يقول في بيان إن تم تسليح المعارضة أو أتت أسلحة من أي جهة فإننا سنفتح جبهة مع الجولان. ركزوا معي جدا، إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات. المتحدث هنا هو إيراني، مساعد وزير الخارجية الإيراني وليس سوري. إذا بالنسبة لبشار الكلب لا وجود له على الإطلاق، بالنسبة لبشار الشيء القبيح هذا لا وجود له على الإطلاق ولا بيان له. إذا من المتكلم؟ هو الإيراني. الله، إذا حينما يقول سنفتح جبهة، إذا من المقاتل؟ هم الإيرانيون الذين ينفون وجودهم. إذا هو يثبت تماما أنه هو الذي يقاتل، أن الإيرانيين في الساحة وأنهم الذين يقاتلون السنة، يقاتلون الجيش السوري الحر، يقاتلون المدنيين ويذبحون المدنيين من أهل السنة والجماعة. إذا حينما يقول هذا التصريح الخطير سنفتح جبهة مع الجولان، إذا تم الأمر على أن بشار الكلب لا وجود له ولا محل له من الإعراض، وأنه آلة أو دمية في يد هذا النظام. ثانيا، هذا التصريح يفيد نقطة أخرى، حينما تقول سنفتح جبهة مع الجولان، لماذا لم تفتح الجبهة من قبل؟ لماذا يقول الكذاب الأفاك أحمد النجاد دائما إسرائيل شيطان وسننسفها من على الخريطة وسندمرها من فوق ظهر الأرض؟ الآن الطريق مفتوح، الآن الساحة مفتوحة، لماذا لم تدمر إسرائيل الآن؟ ولماذا تقول إن سلحتم المعارضة سنفتح جبهة مع الجولان؟ أتدرون لماذا؟ لأنهم عملاء لليهود، حرسوا لهم الحدود ككلاب حراسة لمدة زادت على 40 عاما. الآن يفضحون أنفسهم ويقولون إن لم تفعلوا كذا فإننا سنفتح جبهة، هنزعل إسرائيل، هنضايق إسرائيل، هنخلي إسرائيل تزعل منين. ورغم ذلك، النقطة الثالثة، ورغم ذلك التهديد، لماذا لم تتحرك إسرائيل؟ رغم أن إيران تقول أنها في سوريا، ورغم أن إيران تقول أنها تستطيع فتح جبهة مع اليهود، لماذا لم يتحرك اليهود؟ هي فرصة. إننا نسمع نتنياهو دائما يقول إننا نريد توجيه ضربة لإيران وأنه يستأذن أمريكا في ضربة لإيران. الآن ما أنت بحاجة إلى استئذان، إيران موجودة في سوريا، لماذا لم تتوجه بالضربة الآن؟ ولن يعاتبك أحد على الإطلاق لأنه هددك من خلال الجولان. ثانيا، ولأنه معتدي أتى إلى بلدة أخرى واحتل سيادتها، لماذا لم تطلق إسرائيل يعني طلقة واحدة على إيراني أو على واحد من حزب الله حتى تعلموا أن المعادلة معروفة، أن اليهود هم الإيرانيون، هم حزب اللات والعزة، وأنهم يختلفون فقط ويتناحرون على الكعكة على المصالح، لكن في الاتفاق، في المعتقد، في الكراهية للعرب للسنة هم وتيرة واحدة. هل انكشف الأمر؟ إني أريد أن أزرع الفهم في صدور الجميع، علنا أن نفهم جميعا. المهم، آخر نقطة بقى، دور روسيا. أسأل الله أن يجمد الدم في عروق قادتها، وأسأل الله جل وعلا أن يفككها، أسأله جل وعلا أن يفككها. روسيا دخلت معادلة ودخلت من قبل والآن، وتقول أنها مستعدة لتزويد يعني الجيش النظامي بالصواريخ المضادة. يعني سبحان الله، هي كفت لها قاعدة هناك، والروس يقاتلون في القصير ويقاتلون في داره ويقاتلون في ريف حلب وفي ريف دمشق. المعلوم أن الجنود الروس هناك أطلقوا اللحى ويذبحون الأطفال والنساء مع جنود حزب الله والعزة حتى يقال أنهم إرهابيون وحتى تنسب للتيار الإسلامي. المعلوم أن روسيا برجالها بسلاحها والأسلحة اللي قعدت تعدي من قناة السويس للنهار من أسلحة روسية لقتل السنة في سوريا وما استنكرناها لحظة ولا أو استوقفت الحكومة المصرية لحظة واحدة، لحظة ما وقفتهاش على الإطلاق أبدا. كأن الدماء هذه ليست لمسلمين، كأنها ليست لأبنائنا، كأنها ليست لأطفالنا، كأنها ليست لنسائنا، كأنها ليست لبناتنا. والذي لا يتأثر لهؤلاء إنما هو خنزير لا دم عنده على الإطلاق. خلاصة المسألة أن قضية روسيا أثبتت بوضوح أن القوات الروسية موجودة على الأرض وتلعب أيضا في سوريا. لماذا؟ لأن سوريا هي المعقل الأخير لروسيا، وأنه بانتزاع الروس من سوريا لم يبقى لهم في الشرق الأوسط شيء على الإطلاق، ولذلك هم يستميتون في التواجد في سوريا ولو كان الثمن هو دماء الشعب السوري بالإجماع مع هدم البنية التحتية. اثنين، القاعدة الروسية هذه لو زالت ظنوا أنهم فقدوا كل خير، تورط الروس في سوريا يجعلهم يستميتون حتى لا تتكشف اللعبة وحتى لا تدان روسيا دوليا رغم أنها مدانة ورغم أن المجتمع الدولي يعيش على الإفك والكذب والمصالح وليس جمعية خيرية على الإطلاق. أما العرب فقسم منهم يعيشون على البطون والفروج ولا شيء يشغل الأذهان على الإطلاق ما دام الكرسي ثابتا، وقسم منهم لا عقل له على الإطلاق، يتجه إلى فيينا، يتجه إلى النمسا، يتجه إلى أوروبا، يبحث عن الراقصات، يبحث عن كذا وينفق الملايين. وإن سألته عن شيء فالرجل مخدر لا يعي شيئا على الإطلاق، وجزء يعني يعاني الويلات والويلات من الأزمات الاقتصادية ومن الفقر، وهم الطبقة المثقفة الواعية الناضجة التي لا تملك شيئا على الإطلاق. المهم نيجي لمعادلة العرب، العرب لا محل لهم من الإعراب في هذه الدائرة التي تحدثت فيها، هم كالأيتام على موائد اللئام. طب الجمعة العربية، الجمعة العربية دي أنا مش عارف فاتحين ليه وبيضيعوا أموال، يعني محترامي يعني عبارة عن رواتب وإجارات وكيت وحوافز، لمن؟ لمن؟ أية جامعة عربية؟ ما في شيء اسمه جامعة عربية. أنا بتكلم بحرية وأنا لا يجب أن يحجر على رأيي على الإطلاق، أنا لا أعترف بجامعة عربية ولا توجد جامعة عربية في نظري أنا، وأنا حر، أنا حر ما لم أضر. الجامعة العربية لم تتحرك، لماذا؟ لأنها تنتظر الأوامر الأمريكية واليهودية، شأنها في ذلك شأن بلاد عربية معين، تنتظر الأوامر الأمريكية والعربية. الله، إيه التجمل بتاع الاثنين الدول العربية والجامعة العربية في ارتباط؟ ليه؟ لأن دول مرتبطين بأمريكا، أمريكا تقول يلا يلا، لا لا سكوت سكوت. بدليل ما حدث في ليبيا حينما أوصت أمريكا على الفور بالدخول هناك، قامت الجامعة العربية وعقد اجتماع طريقا واجتماع للقادة على إثري الأسلحة دون استئذان أحد، حتى روسيا لما أعلنت أنها رافضة ما نظروا إليها على الإطلاق، وأنزلوا الأسلحة بالقناطير المقنطرة من قطر ومن السعودية ومن كذا ومن كذا ومن فرنسا إلى آخره، والأمر يعني تم على سبيل الصنعة. لماذا؟ لوجود مصالح تتعلق بذلك وتصفية حسابات قديمة. لكن بالنسبة لسوريا وهي الأمن القومي للمنطقة بأسرها، فإن أحدا لم يتحرك على الإطلاق بل الكل ينتظر ماذا تريد أمريكا فيسارعون في هواها، ماذا يريد اليهود فيسارعون في هواهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مجلس الأمن والأمم المتحدة أيضا متجمدة، لماذا؟ لأنهما شوف لأنهما أي لأن الاثنتين مرتبطة بأمريكا، أمريكا هي التي تحرك مجلس الأمن، أمريكا هي التي تحرك الأمم المتحدة، الأمم المتحدة، ولذلك ما لم تتحرك أمريكا ما في شيء على الإطلاق. طيب محكمة الجنايات، محكمة الجنايات الدولية التي أعدت للبسطاء والمساكين والابتزاز العربي المسلمين، بدليل واحد زي البشير بتاع السودان مطلوب لمحكمة الجنايات، وبعدين خليك ساكت، إما نقسم السودان لأربع دول هنسيبك، انت مطلوب بس هنسيبك، قل راحتك طالما انت بترضينا نسيبين، ها سيبنا نعمل دولة جنوب السودان كنت تابعة لليهود، سيبنا نعمل دولة في دارفور، سيبنا نعمل دولة للنوبة على الخط الموازي ايضا للنوبة المصري، خلاص ليه؟ لأن دي خطط يهودية. وكمان إما نيجي نضغط في قضية السد مع إثيوبيا، اسكت اصمت إلى آخره، وإلا هنقول تعالى أنت مطلوب إلى آخر هذه الأمور. وأنا بسأل، هل بشير يستوي ببشار الأسد؟ بشار الذي دمر بنية تحتها لدولة كاملة، بشار الذي قتل حتى الآن أكثر من 150,000 فضلا عن المشردين والمعذبين والذين هم في السجون، ألا بشار يعرضون عليه الآن خروجا آمنا بعد تقول لديه مش مطلوب محكمة الجنايات لا تخرج خروج آمن عشان يعني خاطر إسرائيل وعشان خاطر أمريكا خرجك خروج آمن، يعني مكافأة ليك ولأبيك لأنك عميل يهودي، لأن أباك يعني كان عميلا يهودي. لا، ما في على الإطلاق، يقولون لا ده أنا هدخل كمان انتخابات 2014، أنا عملت ديمقراطية عندي هدخل انتخابات 2014. الله، إيه اللي بيحصل؟ يبقى البشير ولا ده؟ يعني كسفوا على دمكوا، الكسفوا يا غرب. الأمر الثاني، البشير أم بوش الابن؟ بوش الابن اللي دمر ديار المسلمين وقتل المسلمين ودمر البنية التحتية لبلاد المسلمين، دمر العراق جعلها خرابة كدولة تعيش في القرن أو العصر الحجري الآن، رغم أن العراق كانت أقوى دولة في المنطقة، كانت أغنى دولة في المنطقة إلى آخر هذه الأمور، دمر أفغانستان قتل الآلاف فيها إلى آخر هذه الأمور. إذن بوش ولدي لا خليك على المسكين وعلى الفقير. طيب البشير ولا حسن نصر الله؟ حسن نصر الله لئيم بمذابح للأطفال، ما بيستحيش ما بيستحيش، هذا الحانوتي مش مستحي انه عاد يذبح أطفال ونساء، هذا الحانوتي القدر الطائفي الدميم، هذا ما يستحي. طيب الحانوتي اللي سب بلده وبيحتل الحين دولة سوريا وقاعد يفعل فيها الأفاعيل مع النساء والأطفال، اللي ما بيتكسفش، المجرم اللي ما عندوش رجولة يروح على النساء والأطفال. طيب نساء البشير يعني بحسن نصر الله، مين فيهم المجرم عشان أبين لكم الوجه الأمريكي الدميم. طيب بعد كده البشير أم إيران؟ إيران دمرت العراق، إيران دمرت في أفغانستان، إيران دمرت في اليمن، إيران دمرت في البحرين، إيران دمرت في المنطقة الشرقية في مكعب السعودي، إيران دمرت في الإمارات، إيران لازالت تدمر في المنطقة، إيران مدمرت سوريا. يبقى مين الوقت، البشير ولا إيران؟ أنا عايز أقول لكم يا عرب، بقول لكم يا مسلمين، أنتوا عايشين مسرحية هزلية، إحنا بتضحك علينا وإحنا اللي بياخدنا لطورة المفاوضات وعامل لنا كبير وهو اللي بيتحكم في التعيين وفي الإزالة إلى آخر هذه الأمور، يعني شيطان مارد، يعني هو اللي بيتحكم ويلعب اللعبة. وأنا بينت لكم المسألة، ولذلك الأمور خطيرة. آخر حاجة، إسرائيل اللي بتدعني عايزة توجه ضربة لإيران، ما هي والساحة فاضية، لكن أبدا ما تختلف معاه بس في المصالح. ليه؟ لأن عارفة أن إيران داخلة تخلصتها على الإسلاميين، إيران داخلة تخلصتها على السنة، لأن الجهاد عند السنة فقط، أما عند الشيعة رافض ما عندهمش جهاد إلا إذا خرج الإمام، وبقى قابلني لا في إمام ولا في أي حاجة في السرداب، وأنا مستعد أدخل لهم السرداب ده، ولا مؤاخذة هاخد معايا كلب بوليسي يشم يدور على البتاع بتاعهم ده، مش أي حاجة على الإطلاق، ما في أي حاجة. إذن القضية عملة وما فيش أي شيء على الإطلاق، ما تكلم عن الروافض مش عن كل الشيعة عشان ما حدش يقول لك كذا. خلاصة المسألة اللي أنا عايز أقوله، إن حتى اليهود بيلعبوا لعبة خسيسة وهم أنجس الناس. المجتمع الدولي أين وعوده؟ كنا نسمع بقى يطلع الاسم أوباما، لو النظام السوري استعمل الكيماوي ويحة، وكأنه أبو جهل في معركة، يعني في معركة بدر، ويحة. طب ورينا عملت إيه يا حبيب، ورينا عملت إيه، هنعمل خيارات مفتوحة، خيارات ولا الفؤوس ولا أنت اللي طلعت خيار. قضية مبنية على الإفك والكذب، وبعدين كل يوم ضرب كيماوي، طب وريني، لا 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 لا، شوية نصابين شوية أفاكين. أخرج بقى من دي إلى أخطر حاجة، وللأسف لقيت المشايخ بيتكلموا فيها كلام أنا يعني حزين، لأنها ترتبط بالحديث بقى اللي أنا شغال فيه، معركة هرمجدون. معركة هرمجدون، والبعض ينطقها هرمجدون مع التسجيل قليلا على الراء. خلي بالكوا جدا من قضية هرمجدون، ما في شيء أصلا اسمه معركة هرمجدون، ولا في الكتاب المقدس أي ذكر لشيء اسمه هرمجدون. حتى بالنسبة لي تفسير البعض، يعني الغالب من اليهود الغالب من النصارى، ما أحد يقول بذلك على الإطلاق، بل هي لعبة سياسية، وهثبت لكم أن اللي قام بهذه اللعبة ما يتعدى العدد بالنسبة لي القساوسة والأحبار 4 أفراد، بالنسبة للزعماء ما يتعدوا 3 أو 4 أفراد أيضا. وتجرح البعض عندي اللي سارع وكتب معركة هرمجدون الكبرى علامات الساعة ده تمهيد لقيام الخلافة الإسلامية، حاسب حاسب يا حبيبي، كده بتجر المراهقين والبسطاء من أبنائنا والمحبين للجاري لما صفوت دمينا واللي تعلموه مننا كل واحد يقول لك تمهيد الخلافة يلا ويروح يهلك نفسه ويتقتل وكيد إلى آخر هذه الأمور. أي تمهيد الخلافة؟ أي تمهيد؟ وسوريا الآن تحت وطأة روافض والسنة حولها من كل اتجاه ولا يستطيعون رفع ذرة من الإصر عليها. نحن في مهزلة. أي خلافة تطلبها ونحن نعيش في ذل ومهان. مجموعة من الشيعة الروافض لا يساوون مجموعة من الكلاب في أرض سوريا يذبحون السنة. يذبحون أين الخلاف وأين هذا الذي هو حرص على الخلاف؟ أيضا السودان ممزقة مدمرة تقسم إلى 4 دول الآن. أين هؤلاء الذين يمهدون للخلاف؟ أفغانستان تحت الجحيم والنيران بالليل والنهار وما هناك تعليم ولا ثقافة ولا حتى تحصل علم شرعي وتقول لي كيف؟ باكستان والتي جعل قادتها أمرها تحت قادة الأمريكان تذهب الطائرات بلا طيار تقتل الناس بالليل والنهار وما في سيادة للباكستانيين على الإطلاق وتقول لي هذا تمهيد للخلافة الإسلامية؟ لا. تعال معي إلى اليمن. اليمن فيما تعيش فيه من مجاعة وفقر مدقع مع تقسيم يعني قادم بالنسبة للجنوب والشمال أصلاً يحفظ اليمن ومع لعبة الحوثيين الذين يمتلكون الأسلحة يقاتلون بها السعوديين يقاتلون بها اليمن في أنواع مع المعارك الدائرة في اليمن بالليل والنهار إلى آخر هذه الأمور وتقول لي تمهيد للخلاف. البحرين وما يحدث في البحرين من جبهة الوفاق الرافضية ومن مطالبها الثلاث والنيران التي تحت أرض البحرين واتجه إلى هناك درع الجزير ثم تقول لي هذا تمهيد للخلافة الإسلامية؟ أيضا تعال معي إلى العراق وما أدرك ما العراق التي كانت تمثل أقوى الشعوب أقوى الجيوش أقوى الاقتصاد. الآن العراق تعيش في العصر الحجري. الروافض يذبحون السنة في كل يوم. الدماء صارت مسلية مادة مسلية في وسائل الإعلام بالليل والنهار. دماء السنة يذبحون يفخخون يقتلون على يد الحرس الثوري وعلى يد الميليشيات التي أسسها القادة في العراق من الروافض ثم تقول إنه تمهيد لخلافة إسلامية. مصر وما أدراك ما مصر لا تعيش ذرة الآن من أمن ولا من أمان فضلا عن تقاتل أبنائها وتشاحن أبنائها وعداوة أبنائها فيما بينها بل إن الطائرة الإسلامية خسر الكثير والكثير بل إن أعظم من ذلك أننا نرى خلافا في مسائل عظيمة جدا بل إن الأمر زاد ودخل إلينا الشيعة الروافض وكنا في عافية من ذلك ولم يكن عندنا من قبل شيعي واحد صرنا نعاني وجمعنا إلى المعاناة معاناة أخرى يترتب عنها سفك الدماء وتناثر الأشلاء إلى غير ذلك ثم نقول تمهيد للخلافة الإسلامية ونحن لا نجد أمنا ولا أمانا ولا اقتصادا فضلا عن دخول الشيعة الروافض في كل سبحات مصر. إننا نريد أن نفيق ولا نريد أن نضحك على أنفسنا. الجزائر وما تعانيه الجزائر الآن لا حول ولا قوة إلا بالله. وتقول لي تونس وما تعانيه تونس ليبيا وما تعانيه ليبيا وتقول لا نريد أن نضحك على البسطاء ولا على أبنائنا الصغار على الإطلاق. لا نريد تكوين جيل نريد تربية جيل حقيقي يستطيع أن يحمل الراية يمقت العار وينفض هذا الذل والوباء عن رأسه حتى يقول للعالم أنا المسلم أنا القوي بإذن الله قوي بعلمه قوي بعقيدته قوي بتكنولوجياته قوي بالتقدم قوي بالتقنيات قوي في كل مجالات. لا أن نقول أنا المسلم ثم بعد ذلك يعني يقال عني إرهابي إما أني أوضع في السجون وإما أن أقتل في مناطق أخرى وفي النهاية تخلف وخسائر وفشل وزيادة أمية فضلا عن العار الذي يصيب المسلمين والمسلمات في كل مكان. هذه نقطة. تعال بقى معايا لمعركة هرمزجون شوف اتصلها بالحديث. الصهاينة البعض منهم القل جدا يعتقدون أنها معركة نهائية حاسمة فاصلة بين اليهود وأعوانهم من جانب وبين قوى الشر من جانب آخر. أنا عايزكم تركزوا معايا جدا أنا هبسط وعيد يعني بزرعوا حاجة كده في أذهان الناس عشان يوصلوا لثلاث حاجات. يقولك تعالوا نخترع لعبة ناخد يعني فقرة من العهد القديم ونبني عليها أضغاث أحلام وبعدين نزرع في الناس حاجات عشان نستكره المسلمين وتجيش للإسلام والمسلمين وبعد كده نكسب تعاطف المجتمع الدولي والمجتمع الدولي يغذينا بالسلاح يغذينا بالأموال وبعد كده يتعاطف معنا في قتال المسلمين. هذه اللعبة. أما والمشايخ أو بعض المشايخ يدخلون في اللعبة ويسقطون في الشباك ولا يفقون شيئا عن المسألة ثم والعياذ بالله جل وعلا يربطون هذا بالخلافة خلاصته. المهم كلمة هرمزجون هذه الكلمة أو هذا التعبير الشائع الذي يتم استخدامه في هذه اللعبة بديلا عن كلمتين، الكلمة الأولى هار، الثانية لهار، الثانية مجدو. مجدو ثقل بعض مجدون، المهم هار مجدو. طيب هار بمعنى جبل، مجدو اسم للجبل أو المكان الذي به الجبل، يبقى ركزوا معايا جدا، هار مجدو، هار الجبل، مجدو زي ما قلت جبل أحد، دي منطقة أحد وده الجبل والجبل اسمه جبل أحد، خلاص هي دي. هنا هار مجدو، هار يعني جبل، مجدو اسم الجبل أو اسم المكان، يعني يطلق على الجبل ويطلق على المكان، هار مجدو. إذن هناك في فلسطين المحتلة جبل اسمه مجدو، اسمه مجدو، في حتة اسمها مجدو، هذا الجبل قالك نلعب عليه اللعبة دي. إيه اللي حصل يا جماعة؟ قالك إحنا بنقول وعقيدتنا بتقول إن بناء على بعض التفسيرات في العهد القديم إن عند موقع هذا الجبل ستقوم معركة كبرى فاصلة وسيقتل فيها مئات الملايين، مش مليون ولا اثنين ولا عشر، مئات الملايين من قوى الشر، يعني من جنود الشر، من ناحية يتم القضاء فيها على هؤلاء. لماذا؟ لأنهم يريدون تدمير مملكة إسرائيل التي قامت مرة أخرى بعد زوالها، بمعنى أن طبعا فلسطين لم يكن بها يعني ولا واحد يهودي منذ فترة قريبة، ثم بعد ذلك التواجد 7% 13%، ثم بعد ذلك الاستيلاء، أتى شذاذ الأفاق من كل اتجاه، وأنا كنت شارح التدرج جه من ساعة ذهاب سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم من أور بالعراق إلى الأرض المقدس، جبت المراحل كلها وشرحتها قبل كده، مش عايز أعيدها مرة ثانية. المهم يقول لك دول عايزين يدمروا مملكة إسرائيل اللي تأسست جديد في الشرق الأوسط، وبعدين يقول لك والحرب دي ولا يحصل دي يؤذن بعودة المسيح عشان يحركوا العواطف في النصارى مرة ثانية، يقول لك دي تؤذن بعودة المسيح مرة أخرى. شوف التفسير الأولاني ما كانوا مختلفين معهم، قال لك لأن المسيح هينزل وسيحارب بجوار هؤلاء الشرقيين فترة من الزمن، يعني المسيح هينزل هيبقى مع الشرقيين اللي هو مش مع بني إسرائيل وأعوانهم، لا مش مع الصهاينة، هيكون مع الطرف الآخر يقاتل معهم فترة من الزمن. مين دول يا جماعة لا تقتلوهم؟ قال لك نقاتل الشيوعيين والروس والشرقيين، خلي بالكم دي، الشيوعيين والروس والشرقيين. بعد كده لما وجدوا الإسلام يظهر تارة أخرى، لا قل إنه اختفى، لا، بمعنى أن الدعوة الإسلامية عادت بقوة مرة أخرى، وأن الأجيال عائدة تنادي بالإسلام وبتطبيق حقيقة الإسلام على الأرض إلى آخر هذه الأمور. قالك لا، الروس مش أعدائنا، الشيوعيين مش أعدائنا، ليه؟ لأن الشيوعية إلى زوال. وبعدين يقولك الشرقيين مش كلهم أعدائنا، إذن إيه اللي يحصل؟ يقولك لا، ده الملحمة دي اللي هيروح فيها مئات الملايين هتبقى بين إسرائيل وأعوانها من ناحية، ضد الجيوش المسلمة من ناحية أخرى، ضد المسلمين والجيوش المسلمة من ناحية أخرى. خلي بالكم شوف اللعب عشان تعرفوا إن لا في هرمجدون ولا شيء، بيألفوا ويغيروا. أول مرة قالك المسيح نازل، المسيح هينزل مع مين؟ قالك مع الشرقيين، الشرقيين اللي هم مين؟ قالك اللي هم الشيوعيين والروس والشرقيين. المسيح هيقاتل مع دول، هيقاتل بني إسرائيل وأعوان بني إسرائيل، تابعوا على إثر كده، هيتدمر مئات الملايين من الطرف الآخر اللي هم مش الشرقيين والشيوعيين والروس. رجع لك الله، مش عايزين نخسر الروس، مش عايزين نخسر دول، قال ما فيش حاجه اسمها شيوعيه الوقت بتضيع اهي، طب نعمل ايه؟ لا، الخطر كله جاي من الاسلاميين، نحول تاني، نون المسيح نازل واول ما هينزل هيبقى مع بني اسرائيل. خلي بالكم، شوفوا التغيير التام عشان حدش يضحك عليكم على الاطلاق، خذوا مني الشرح. يقول لك المسيح جاي، وبعدين هيقاتل مع بني اسرائيل من اول لحظه. يا عم انت قلت ان المسيح هيبقى مع دوك مع اعداء بني اسرائيل، رجعته تاني مع بني اسرائيل، ماشي، هيقتل مين؟ الشيوعيين والروس والشرقيين؟ قالك لا، هيقتل الجيوش الاسلاميه والمسلمين. ده ما كانش عندك. طب بعدين انا اسال سؤال، هو العهد القديم في ذكر للمسلمين والجيوش الاسلاميه؟ هو العهد القديم جمع قتال مع المسلمين على الاطلاق؟ مش كلام من ده على الاطلاق، بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط، ما في كلام من ده على الاطلاق، عشان ابين لكم بس ان الامر اكذوبه، اكذوبه يا قومي فهموا مني حتى نكون على بينة من الأمر. شوفوا اللعبة دي، قلت لكم الآن استعيض عن ذلك بالاعتقاد بأنهم يتمثلون في شعوب وجيوش المنطقة الإسلامية، وأن المسيح، ألا تشوف المسيح هيعمل إباه؟ المسيح هينزل هيبقى مع اليهود. يا سلام على التزاوج. لأن أنتوا اللي بتقولوا عن المسيح بأن والعياذ بالله، والعياذ بالله بتقولوا ابن زينة. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. بل هو نبي مرسل عظيم من أولي العزم الخمسة صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. إنما اليهود حتى في اعتقادهم يقولون أنه ابن زنا وأنه من الجند بربارة إلى آخر هذه الأمور. الله يرجع إلى يستقلب عواطف النصارى، يقول لك لا ده المسيح نازل. نازل إزاي؟ قالوا معنا احنا. يقول لك خلاص يبقى نبرأ اليهود من دم المسيح اللي يلخز على بلد بتاعهم يقولوا قتلوه وصلبوه، نبرأه. ويبقى اليهود شكرا لهم، بدل ما نقول أعدانا شكرا، لأن لولا أنهم ما فعلوا ذلك وتم صلب المسيح إلى آخره ما غفرت الخطايا. يبقى نكافئهم بإيه؟ نضم الكتابين يبقوا كتاب واحد اسمه الكتاب المقدس، العهد القديم اللي هو التوراة، العهد الجديد اللي هو الإنجيل ومع أعمال الرسل. شفت اللعبة وسعد إيه؟ خلاصته. تعالوا معاي، بقولوا المسيح هينزل هيبقى مع الإسرائيليين وأعمال الإسرائيليين، يروح يقاتل الجيوش الإسلامية وسيحرق هؤلاء بالنار والكبريت. بالنار والكبريت، احتمال يجيب علبة كبريت، المسيح اللي يقولوا عليه مش هو المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم، واحتمال بقى يجيب علبة كبريت ويولع سيجارتين ولا بتاع، نعرفش بقى المسيح ده مش المسيح اللي عندنا اللي احنا بنؤمن به على الإطلاق. جايز بيتكلموا عن واحد سبرسي ولا حاجة، والله أعلم. خلاصته قال لك يبقى معناه ايه؟ قال لك ده هو ما يتم تفسيره بالحرب النووية. يوم عن الناس عندنا بيقول لك شوف الحرب النووية جت في معركة هرمجدون، معركة هرمجدون هيبقى فيها استعمال سلاح نووي ويموت فيها مئات الملايين. عم موت الخل، انت مش فاهم حاجة اصلا. هو يقول لك هيحرقهم بالكبريت والنار. عايز اعرف ايه الكبريت والنار؟ زي بيقول لك ايه هيغرقهم بالمية والمية. ايه الكبريت والنار؟ ما الكبريت هو النار والنار هي الكبريت. خلاصته خليك مع ابو لمعة. يقول لك إما هيحرقهم بكبريت النار، دي معناها بقى حرب نووية. المسيح نازل هيقاتل مع بني إسرائيل والعوان من ناحية، هيقتل الجيوش الإسلامية معاه نووي. معاه إيه؟ نووي. قال لك يبقى لازم بقى نعطي التكنولوجيا النووية لإسرائيل، لازم أمريكا ترضعها التكنولوجيا دي، ولذلك صنعوا لها مفاعل نووي ودعموها بالناحية النووية جدا. ليه؟ عشان يزرعوا في عقول الناس ان بيعجلوا بالنووي هذا، لان المسيح نازل هيستعمل النووي ضد جيوش الاسلامية. ركزوا معايا للعبة اكثر واكثر. بقول لك دليلك ايه؟ لك موجودة في الكتاب المقدس. النص ايه يا ولد؟ يقول لك ان الارض سوف تدمر بالنار. لا نووي هو نووي. الله فكروني بالنكتة. كان أمن الدولة المصري عامل زي ما مؤاخذة شوية المخبرين اللي هم العبط اللي بقوا ماشيين كده، الواحد شالط لياقته من ورا وكده. أمن الدولة المصري ستينات، خلوا بالكم من دي، كان شغلها طالة كله، يقول لك تابع أي حد لو بيقرأ قرآن. فكان فيه مجموعة تروح تقعد عند واحد صديقهم دور أرضي، وبعدين كل يوم يعني جايبين كتاب تفسير وكتاب حديث. كتاب التفسير كانوا بيقرأوا الكتاب اللي بدرس في الأزهر اللي هو التفسير النسفي، كتاب الحديث بيجوا برياض الصالحين للنووي. فهم دخلوا والمخبر قام حاطط ودنه على الشيش بتاع الشباك. ها نبدا بايه؟ ما هو يبدأ بتفسير يا بحديث الاولاني قال بالنسفي اللي هو التفسير يعني، تنقول لا بالنووي اللي هو الامام النووي شارح ايه حديث رياض الصالحين. المخبر يقول بالنووي، يسمع تاني ها ده يقول لا مش بادئين بالنسفي، احنا نبدا بالنووي، تنقول والله ما احنا بادئين الا بالنسفي. على مبنى من الدولة حقه مصر راحت. مش هتلحق هتكون وصلت. طب ليه ده بالشكل مع بعض يبدأوا بالنسفي ولا بالنووي؟ البلد راح، راحوا جري ومسكوهم وضرب وخدوهم وحكم وتحطوا في السجن، وهو النسفي الإمام النسفي والنووي لما يحب نشرف في الدين النووي، وفي النهاية شوية حمر مش فاهمين أي حاجة على الإطلاق. كذلك هنا تعالوا شوف، يقول لك أن الأرض سوف تدمر بالنار. يا سلام حوسع يا ابن الحرب النووي. إيه أن الأرض سوف تدمر بالنار؟ الأرض بتدمر بالنار. الأرض اللي احنا عايشين عليها دي أيضا على نار، هي معلقة لا شيء يحملها لا من الأمام ولا من الخلف ولا عن اليمين ولا عن الشمال، هي معلقة بالجاذبية، هي كتلة نارية، وإحنا عايشين على القشرة الأرضية. خلاص المسألة، لأن ده مش تخصصنا ومش عايز أكثر في الكلام، ونفس المسألة مذكور في القرآن وفكيت الأرض يقع على يوم كيت وفي برق إلى آخر هذا الأمر والأرض تتفجر والبحار تتفجر ويتصل بعضها ببعض من علامات الساعة هتولع. قال ما فيش نووي فيش نووي هنا عندي. وبعدين انت جبت الأسلحة النووية منين؟ قال الكتاب المقدس اللي يعرف نووي القضية أن الأرض سوف تدمر بالنار. يقول لك أي أن هرمزدون نووية. المهم زرعوه. وبعدين بقول لك بعد ما المسيح بقى يستعمل النووي، أنا مش عارف المسيح إلا يستعمل نووي، يعني هيستعمل قنابل ولا يستعمل طلقات ولا هيطر لي بالطيارة. خلاصته بقول لك بعد ما المسيح يستعمل السلاح النووي ويدمر الجيوش الإسلامية ويقتل مئات الملايين من المسلمين، قال لك هذا رجل يحكم العالم. وبعدين يسود السلام، يسود السلام بعد ذلك. يا سلام، يعني هو السلام اللي خلاه مسات شجور المسلمين؟ يعني لو أنهم استأصلوا المسلمين هيسود السلام؟ ده ما في شر على ظهر الأرض إلا في اليهود. ده ربنا بيقول كلما أوقروا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. نعم، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا إلى آخره. الفساد من اليهود، النيران من اليهود، القتال من اليهود، الفتن من اليهود، الغدر من اليهود، يعني كل شيء سيء إنما من اليهود وليس من المسلمين على الإطلاق. خلاصته الذي يعنيه الإيمان بهذه العقيدة عمليا اللي بيروج لها وللأسف يروج لها بعض المشايخ اللي مش فاهمين في القضية دي، اللي يعنيه الترويج للقضية ثلاث أمور. أول حاجة إعطاء الدعم لليهود من قبل المسيحيين، دعم لا محدود. يقول لك المسيح بتاعنا نازل ويبقى مع المسيحيين ويبقى مع اليهود يا عم يلا احنا مع اليهود، ده من حبه لهم جاي لهم. لا خلاص احنا معاه، ودي الأسلحة ودي الأموال ودي كل شيء. ولذلك ترون العالم الغربي بأسره مع اليهود ويضمن الأمن والأمان اليهودي ويضمن أنه مع اليهود حتى لو في قدر كيد، بل يقدمون كل خير لليهود على شعوبهم وعلى مقدراتهم. أري واحدة. اثنين، مؤازرة اليهود في إشعال هذه الحرب الكبرى في مواجهة المسلمين، يعود يزرعوها في دماغ الناس ويأصلوها في دماغ الناس لغاية ما تستقر مع المجتمع الغربي والناس ما تتعاطفش مع المسلمين. ليه؟ لأن المسيح نازل هيبقى مع الناس دي. دلال عن أن المسلمين سيئين وهم اللي منعين السلام في الأرض. إذن في هذه الحالة نتلكك لهم من خلال مجلس الأمن، نتلكك من خلال يعني أي حاجة من اللي عاملينها دي، وبعدين الإذن لهؤلاء بضرب هذه الجيوش الإرهابية وبضرب هذه الشعوب الإرهابية، ونتخلص من هؤلاء عشان المسيح ينزل. وفي الحالة دي تبقى دمار على الإسلام والمسلمين. ثلاثة، نقطة ثالثة، هذا الأمر يؤذن بأن عودة المسيح الذي ينتظرونه مرة أخرى قريبة وقادمة. خلي بالك بقى، تشير استطلاعات الرأي اللي عايز أوصلها لكم بقى في النهاية عشان أبين تلك اللعبة، أعتقد ما في أبسط من الأسلوب اللي أنا قلته ولا في أيسر من الجمل اللي أنا استعملته، وأعتقد أنني حكيتها لكم زي حدوتة مش محتاجة واحد يعد يبسط أكثر مما ذكرته الآن. وأعتقد أن أي شيخ أو أي داعي أو أي حبيب يعني بيخطف المسألة ومش فاهم يرجع للكلام هذا عشان يكون على نور في المسألة. تشير استطلاعات الرأي أن أعدادا متزايدة من الأمريكيين تقبلوا منطقة هذه العقيدة قالت بنسبة 39%. أولا الأمريكيين ما فهموش أي حاجة. الأمريكي رجل بتعامل، رجل بتعامل شغال الست أيام، اليوم الراحة بتاعه يشرب الخمر ويروق دماغه تماما ويمشي وخلاص يرجع تاني للعمل. أما هو مغيب ما يعرفش حاجة، مغيب عن السياسة الدولية، مغيب عن هذه المكائد لا يعرف. أما القيادات المخترقة من قبل اللوب اليهودي دي اللي فهمه وبتعمل، لذلك ده كله كلام إفك. قالك في الاستطلاع الذي أجري عام 84، تعالوا نشوف بقى مين اللي قال الكلام ده بأكد عليه. من أبرز الكهنة الذين يبشرون بهرمزدون بات روباتسون ده واحد، اثنين جير فاليل، اثنين ثلاثة جاك بيمب، أربعة إتش سميث. يبقى أربعة عند أربعة. وبعدين تعالى من رؤساء ريغان اللي هو الرئيس الأمريكي السابق، بوش الأب، بوش الابن، وبعد كده رئيس الوزراء اليهودي بنيامين نتنياهو. يعني أربعة وأربعة، ومعمولة الفيلم ومعمولة قصة معمولة أضحوكة كل ضحك على المسلمين. بعض المشايخ يربط دي بقى ويقول لك لا دي مربوطة بالحديث اللي عندنا الوارد في صحيح مسلم بتاع الملحمة اللي هتبقى في بلاد الشام. وهيقولنا تحت 12 غاية، تحت كل غاية 10,000 واحد، تحت 80 غاية، كل غاية تحتها 10,000 مقاتل، والرواية الثانية عند البخاري 12,000 تحت كل واحد، ما لا صلة على الإطلاق. واللي عنده ذرة من ريح علم شرعي لا يقول بهذا. إنما القضية إيه؟ قضية هرج في آخر الزمان، قضية هرج في آخر الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك جليا كجلاء الشمس في كبد السماء. تعالوا معايا كده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال لا تقوم الساعة مرة ثانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، الهرج بالتسكين على الراء، حتى يكثر الهرج، الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ اهدي. قال القتل، القتل. الهرج دي القتل يكثر. تعرفوا ان الساعة الربط لما يكثر القتل في كل بقاع الارض. الحديث عند الامام مسلم في صحيحه 18 على 113 شرح النووي. طيب الرواية الثانية عن ابن مسعود بين قال صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام الهرج، يعني أيام القتل، وبعدين يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل، اللي هو يزول فيها العلم الشرعي ويظهر فيها الجهل بالدين. زي الأيام دي كده، لو بلية جرى له حاجة شهيد، زلطة جرى له حاجة شهيد، أنا يعني حرامي جرى له حاجة شهيد، واحد من أبناء الشوارع يدير من مولوتوف واتقتل شهيد، واحد غت التاني جنبه بسكينة ومحدش عارف من دي شهيد، الله، واحد شايل مع احترامي من السابقين من الفاسدين يقوم شايل مثلا سلاح كاتم للصوت ويجي بجوار اللي جنبه ويضربه، تبقى الطلقات كلها جاية من الجنب أو من الخلف، شهداء، يلا شهداء، دخل الجنة يا عمي، يلا اهدي خلاص، يا الجنة بإيدينكم، المفتاح معاكم، ويصرف لهم كل شهر كذا فضلا عن المكافأة، ويطلع حرام البطل المكافأة، وحرام الوز المكافأة، وحرام الرز المكافأة، وبليا مكافأة، واللص فلان مكافأة. عدنا بنعيش في جهل، جهل حقيقي. خلاصته عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة الهرج، القتل اللي يبقى في كل مكان قتل. طب وبعدين؟ قال ما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. قالوا أكثر مما نقتل، أكثر يعني في الغزوات والمعارك والفتوحات أكثر مما نقتل، إن نقتل في العام الواحد أكثر من 70,000. ده احنا في المعارك بتاعتنا مع اليهود، في معاركنا مع أعداء الدين، في معاركنا مع المعتدين، في معاركنا مع هؤلاء الذين يقاتلون في كل اتجاه، نقتل في العام الواحد أكثر من 70,000 في هذه المعارك. شوفوا معايا ايه قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بقتلكم المشركين، إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن بقتل بعضكم بعضا. تعال شوف سوريا أهو أدا واقع، تعال شوف العراق أدا واقع، تعال شوف اليمن أدا واقع، تعال شوف بقية البلدان البحرين أدا واقع، والكل يدعي الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. المهم قال إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا ومعنا عقولنا يومئذ، نبقى صحيين فايقين احنا بنعمل ايه، يعني هنبقى عاقلين اكيد معنا عقل، يعني ازاي هنقتل نفسيا كده وتقاتل؟ قال ازاي ده كل شيء بيحتكم فيه الى كلام الله وكلام النبي، الله، ده احنا لابد نعود الى القرآن والسنة. لكن زي ما في مصر كده تلاقي ده بيقاتل ده وده بيقاتل ده، ده شايل تعبان لده، ده شايل مولوتوف لده، ده شايل طبنجة لده، ده شايل خرطوش لده، ده شايل آل لده، وده بيقتل ده، الله، ايه اللي بيحصل؟ مصري مصري، مسلم مسلم، ايه اللي بيحصل؟ ما انتش فاهم، ايه اللي بيحصل؟ ما انتش فاهم. ومعنى عقولنا يومئذ، يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه لا ينزع عقول اكثر اهل ذلك الزمان. ماشي الواحد منهم كيت وخطط وفكر وبتعدين يقف كده ويدي كيت وعمل كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لكن في الحقيقة منزوع عقله، في الحقيقة منزوع عقله، ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. كل واحد حاطط في دماغه أنه الوطني، أنه القومي، أنه اللي على الحق، أنه بيستقتل، ده نفسه بالك تموت، أنت موت موت يا حبيب. وبعدين ها يقولك أنا في سبيل كذا، صليت الظهر ما صليت الظهر، صليت صبح، صليت عصر، صليت مغرب، صليت عشاء، لا، وربما مش شكل مع عمه قبل ما يجي، ربما ضرب والده قبل ما يجي، ربما كير، ربما يعني وتراه فاسد، ما ربما تلاقي قاعد شبانج، وأنا لي قضيتي ولن أتراجع عن قضيتي. يا عم روح غسل نفسك الأول، غسل نفسك الأول واطهر كده وخليك بني آدم. وبعدين أنت قتلت هتروح في 60 داهية، أنت رايح فين؟ رايح جنة النعيم؟ لا ما لنا في كلمة. المهم الحديث اللي أنا قلته نفسه الجامع برقم 2043. أما يا جماعة عن قضية بقى اللي هي إن إحنا نتصالح مع الروم صلحا آمنا ونغزو إحنا وهم عدو مشترك، واحد يقول له عدو مشترك ده بقى الصين واليابان والمنطقة دي، الثاني الفالح يقول لك لا العدو المشترك هو إيران، إيران إيران وربما روسيا معاه، والثالث المفتح لا 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 ده إحنا نقتل مش عارف إيه ويطلع يجوج ومأجوج، كل ده جهل. لأن الإنسان لا يجب أن يتصارع على الإطلاق، ولا بد أن يكون مسبوقا بكلام أهل العلم في المسألة، ولو أنه تأنى ونظر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعلم أنه جاهل وليس على حقيقة من الأمر على الإطلاق. ولذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أجيب لك جزء بس من النص، أنه قال تصالحون الروم صلحا آمنا، وبعدين وتغزون أنتم وهم عدوا يعني عدوا من ورائهم، فتسلمون وتغنمون يعني تسلمون وتغنمون، ثم تنزلون بمرج ذي تلول. المهم يقوم رجل فيرفع الصليب، يعني يقول ألا غلب الصليب، يعني النصر للصليب، يوم رجل مسلم جاي يوم قتله، بعد كده يغدروا بالمسلمين، وبعدين تكون الملاحم يأتون في 80 غاية، 80 راية، تحت كل راية 10,000، الرواية الثانية تحت كل راية 12,000 تحت الإمام البخاري برقم 3176. خلاصة المسألة يا جماعة إني أقول لك بقى، وهيجمعوا الأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام وانطر الملاحم ويتقتل الطائفة الأولى قتل الطائفة الثانية إلى آخر هذه الأمور، وفي النهاية يقتتلون مقتالة إما قال لا ندري مثليها وإما قال لا يرى مثلها، حتى أن الطائر يمر بجنباتهم فما يخلصهم حتى يخر ميتا. فيتعادى بنو الأب كانوا 100، يعني شوف معايا كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا رجل واحد. خلاصة المسألة يا جماعة تتبين ده عند الإمام مسلم وأحمد من حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فسطاط المسلمين يومئذ في الملحمة بالغوطة، الغوطة هي جنب دمشق، جنب دمشق إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام 4298. إذا لما يقول لي في الغوطة، مال الغوطة بقى بجوار دمشق؟ ومال إن أنا بقى في جبل مجدو في فلسطين، يعني أنا عايزك تقرب لي يعني قرب هالي، ايه اللي جاب الجبل اللي اسمه مجدو في مكان اسمه مجدو في فلسطين للغوطة اللي هي جنب دمشق قريبة من دمشق؟ يعني اي كلام اي عقل يعقل، فين هتبقى بالضبط، في فلسطين ولا هناك في سوريا بجوار الغوطة؟ طبعا اذا يتضح لنا ان الكلام مبني على الكذب. اخر حاجة في الفقرة دي بقى ان شاء الله جل وعلا خبر اخير، أعلنت أمريكا دعمها للمالكي، دعمها للمتولون الآن، بس إحنا بندعمك ضد الإرهاب، هي تقصد ضد السنة، لأن أمريكا تورطت. وأنا عايز الإخوة يجهزوا لي التقارير الحين ويجيبوها لي بسرعة قبل ما نقفل في الحلقة إن شاء الله، واستعيدوا كده عشان يظهروها. الملكي معلوم أنه طائفي، الملكي معلوم أن له قوات تعمل على تصفية الآخرين، الملكي معناه أنه المندوب لإيران وأن الحاسد الثوري يدخل فيقوم بتصفية للسنة، الملكي معلوم بأنه مخلي القضاء ممنهج أعدي عدي بالسنة، حتى أن جميع الجهات الحقوقية استنكرت عليه ذلك، لكن أمريكا تقف بجوار ليه؟ عشان ما تفضحش. أمريكا مع الشيعة الروافض ذبحوا أكثر من 2 مليون سني من الأطفال والنساء والرجال، فده متورط وده متورط، وفي النهاية أمريكا أهدت العراق لإيران. ولذلك ما تقول له احنا يعني بندعمك ضد كذا، يعني ندعمك ضد السنة، انت بتاعنا وانت رجلنا وانت اللي جاي معنا على ظهور الدبابات وانت اللي كذا، انما السنة هم اللي فهم الجهاد، السنة هم اللي بيكرهونا، السنة اللي مش بيحبونا، لا، يبقى في الحالة دي هنغمض عينينا واشتغل. تقرير جاهز؟ ها تفضل التقرير.
في 13 شهيد حتى هاي اللحظة، 13 شهيد حتى هاي اللحظة. شوفوا شهدائنا كيف مرميين. أكثر من 13 شهيد، أكثر من 70 جريح. شوفوا الشهداء كيف، شوفوا الشهداء كيف عم يطلن كفن شهيدين بكفن واحد، شهيدين بكفن واحد. في شهداء وجرحى حتى هاي اللحظة ما حسننا نسحب جثامينهم. حتى هاي اللحظة في شهداء وجرحى ما حسننا نسحب جثامينهم. يعني الآن 40,000 شخص الآن محاصرين داخل مدينة القصير عم الأرض والقصف من كل الجهات، أكثر من 1000 قذيفة سقط علينا من الصبح لهلا.
مثل كفن كفنين
حسبنا الله ونعم الوكيل. حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمجرى، بس ما حد سمع للأسف، ما حد سمع. 40,000 شخص الآن محكوم عليهم بمصير هدول شهداء 13/5/2013.
النقطة الثانية، ما شاء الله درع الجزيرة في البحرين، وهذا شيء نؤيده وندعمه. لما درع الجزيرة راح البحرين عشان الخطورة على البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت. طيب ليه ما فيش درع للعرب في سوريا؟ يعني في درع وتحرك راح البحرين، وهذا ما نتمناه، وأسأل الله أن ينصر السنة في البحرين. طيب ليه؟ لأني جاتني طائفية انتماء لإيران. طيب الوقتي ليه ما عنديش درع أقول عليه درع العرب في سوريا؟ ده تحرك للبحرين ليه؟ هل هو حفاظ على البحرين؟ لا أمور أكثر من ذلك. طب الدين مقدم على الأوطان، والأوطان مهمة جدا بعد دين الرحيم الرحمن. طيب ليه ما عنديش أنا، ما طلعتش أنا من دول الجزيرة وبقية الدول العربية درع كامل يتجه إلى سوريا لمنع هذه المذابح ولإيقاف ذلك الكلب عند حد؟ لا أقول أسد لا يساوي أسدا، ليه ما فيش؟ ويرجعوا الحانوتي حسن نصر الله إلى لبنان ترى أخرى، ويرجعوا الميليشيات العراقية الرافضية إلى حيث كانت، ليه ما فيش؟ هذا سؤال ملوش إجابة، لأن المصالح أقوى من الدين عند البعض. فادخل بالتقرير الثاني الله يبارك فيك، لأن الوقت يعني تقريبا يعني أزف على النهاية. فندخل بالتقرير الأخير إن شاء الله جل وعلا، وعقب بعده كلمتين وننهي الحلقة إن شاء الله.
على طريق الطاحون، وين اول حد جسر حامد عامر دبت طيارة عليه
بسم الله ونعم الوكيل،
ولسه في جرح جايين ورا
اطفال.
يلا فصل
في جرحة جاي. نعم
عرفتوا شو اسمه هذا؟
ما بنعرف في حدا يا عم، نحن جبناهم في جرحة ورانا في هوندا.
يلا روح لا تجي لهوندا. يلا
القصير 21/5/2013.
الله أكبر على هذا النظام المجرم، عناصر حزب الله منذ أكثر من عامان وهي تتدخل في مدينة القصير، واليوم يظهر دخولها في هذه الأيام القادمة. ها هم شهداؤنا، ها هم الأطفال تندى لهم الجبين. فتنظروا يا عرب، فتنظروا الإنسانية، هذه الأطفال أشلاء، هؤلاء الأطفال أصبحوا أشلاء. الله أكبر عليكم يا عرب.
السمع هو شهيد. أظن أن الأمر يغني عن التعليق، يعني ما أدري لماذا لا تتحرك المشاعر، ولماذا يقف أهل السنة دائما في موقف الضعف والذل والهوان. خلصته. أظن كلنا سمعنا اللي اسمه مقتدى الصدر في بيانه أول أمس، وهو يقول يعني شيعي أو شيعي رافضي، يقول بأعلى صوته في كل وسائل الإعلام بأن المالكي، ما بعرفش هو النور البتاع ده، بأن المالكي والعراقي اللي هو العراقي كجنسية شيعي، بأن المالكي يريد معركة بين الشيعة والسنة، يعني يعمل على إشعال معركة بين الشيعة والسنة، استثمر الوقت فإن السنة نايمين، الحكام العرب نايمين، تحركوش على الإطلاق اللي بيحصل في سوريا هو، فما نعمل عندنا، يبقى الكتائب تتحرك مع الحرس الثوري الإيراني، وبالمرة ونخلص على الكثير من السنة وندمرهم ونهمشهم، مش عارف هنفضل كده لغاية إمتى. خلاص المسألة يا جماعة أن القلب بصراحة يعني يكاد يعني ينفجر ويتحرك من مكانه على حال المسلمين، وبالذات على وضع حكام المسلمين الذي لا يساوي يعني منديلا كهذا فوق هذا المكان. خلاص المسألة أنا عايز أقول لكم لابد وأن نفهم، لابد وأن نتعلم، لابد وأن نكون على قدر المسؤولين، لابد وأن نكون رجالا وأبطالا. خلاص المسألة، خطبة الجمعة القادمة لنا إن شاء الله في الجمعية الشرعية بالمنصورة، الجمعية الشرعية بالمنصورة، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في قناة أمجاد وفي العاملين عليها جميعا وفي صاحبها، أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه القناة التي لا تنتمي إلى حزب ولا إلى جماعة وليست مع أي فصيل على الإطلاق، أسأل الله أن يبارك في العاملين عليه وأن يغنيهم أن يرضيهم وأن يبارك فيه وأن يبقي هذا المنبر منبرا عاليا وأن يجعله أعلى منبر كصوت إسلامي معتدل في الأقطار والأمصار. هذا وغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.